أمره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كان الكلام في هذه القاعدة إن الله تبارك وتعالى نهى عن ربح ما لا يضمن، او ان الله تبارك وتعالى حرم ربح ما لا يضمن، يعني كل ما اراد الانسان ان يستربح بمال بلا خسران هذا حرام، هذا ربا. الربا شنو؟ الربا هو أخذ الربح بلا خسران بلا ضمان. يعني صاحب المال ملك ماله مع الضمان في القرض ويستربح يأخذ زيادة، هذا الربا. كلما أراد الإنسان أن يأخذ ربحا بلا تضمين خسارة، يعني له الغنم فقط ما عليه الغرم. مثلا الإنسان في بيع العينة، بيع العينة شنو؟ أنت تبيع مالك، سيارتك، بيتك، فرسك، كتابك نسية بشخص آخر. تشترط في البيع أن يبيعه ثانيا بأنقص بأرخص. أنت بعت 10 ملايين واشترطت عليه أن تبيعك، أن يبيعك هذا الشيء ب7 ملايين 8 ملايين، يعني تأخذ 2 مليون بلا خسارة، هذا ربا. ربا بيع العين باطل. كل ما يستشم منه ريح الربا ولو بأقل مراتب ما يجوز في الشرع. دليله هذه القاعدة كلية، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ربح ما لا يضمن. في الجهة الأولى ماذا الكلام أمس؟ أن الربا ماكو ظلم، ما يوجب الفساد في الجامعه. والشاهد على ذلك الان اقتصاد الدنيا يدور مدار الربا. ما يصير ان نقول الان الاقتصاد في الدنيا فشل، خربان، فاسد، لانهم ياخذون الربا. اصلا شاهد كون الربا اقلائيان نفس الآية الشريفة. الجاهل في العرب كان يقول، العقلاء في العرب كانوا يقولون لا فرق بين البيع والربا، أنت تبيع، إنما البيع مثل الربا، ولكن حرم الله أحل الله البيع وحرم الربا. ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم أكو فرق؟ لا، البيع موجب لإصلاح أمور الناس، فيه المصالح، فيه المنافع. الربا فيه المفاسد، فيه المشاكل، فيه الخسارة. لا، القرآن يقول إنما البيع مثل الربا، ولكن أحل الله البيع وحرم الربا. لا فرق. الآن جنابك تقول هذا الأرز، هذه الحنطة، هذه الفاكهة جيد، لونه، شكله، طعمه، كيلو 100,000 دولار. هذه الفاكهة، هذا الأرز، هذه الحنطة شوية فيها شوية خربان، طعمه مزين، شكله مثلا مو مناسب، سعره كل كيلو 50 دولار. إذا سأل كل شخص من كل إنسان هذا فساد؟ قال الله. هذا ظلم؟ قال الله. الجنس الجيد أحسن من الجنس الرديء. صاحب الفاكهة يقول اتك فاكهة جيدة ذات طعم لذيذ؟ قال نعم. قال انا ابيع هذه الفواكه مع فواكهك، كيف؟ كل كيلو بكيلوين، لا فرق. إذا قلت هذا ظلم، هذا فساد، هذا عدل، هذا صلاح، واقعا يضحك الناس. هذا العباية زين، سعره ضعفين، يمكن أن أقول أبيعك هذا العباية بعبايين؟ يمكن أن أقول أبيع هذا العباية 100,000 تومان وأشتري منك عبايين ب100,000 تومان، مثل الربا. حتى القرض مثل البيع في العالم. الآن تروح إلى السوق تقول أنا أريد سيارة، قال لا بأس، هذه السيارة زين مناسب، سعره نقدان 1,000,000,000، نسيه إلى سنة 1,200,000,000. يعني يأخذ 200 مليون للأجل. المقرض هكذا يقول أنا أقرضتك 1,000,000 بشرط أن تزيدني بعد السنة، تعطيني بعد السنة 1,200,000,000. عقلائي، ولذا ما قال الشارع سبحانه وتعالى لا فرق بين البيع والربا، قال الله إنما البيع مثل الربا. الآن تمام الفقهاء من السطر الأول إلى الآن أحياهم وأمواتهم إذا جمعوا لا يقدرون أن يفرقوا بين هذه الأمثلة التي ذكرت. واقعا اليوم في زماننا هذا لو ادعى فقيه أن البيع فيه الصلاح، فيه نمو التوليد، فيه مثلا نمو اقتصاد، فيه رشد، ولكن الربا فيه الفساد، فيه الخربان، يسير الناس بالربا ذات عيشة سوء، انصافا يضحك الناس، ما يصير موسيا للفقيه ان يدعي مطلبا غلط في مقابل علماء وقلاء العالم. نعم انا اقول نحن لا نفهم بمقدار فهمنا انما البيع مثل الربا، ولكن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، عالم كل شيء، هو يرى فيه المفسدة ما نفتهم ويرى فيه المصلحة. مطلب جيد، لأن العقلاء يقولون نعم لا شك في أن علم الله سبحانه وتعالى لا يقاس بعلم الناس. الآن إذا قيل قبل 1,000 سنة أنا أروح منا إلى مكة بأقل من ساعة يسخر الناس، أقل من ساعة لك طي الأرض؟ قال الله كيف أروح بالطائر؟ طائر شنو؟ مثل طائر في الهواء يسير في الجو لا يفتح. علمه سبحانه وتعالى أوسع من علم البشر، حقائق في العالم لا يفتهم الإنسان، يفتهم الإمام المعصوم الله سبحانه وتعالى. هذا مطلب جيد، ولكن الجهة الثانية لقائل أن يقول رواية معتبرة، دليل معتبر، نص يدل على حرمة ربح ما لا يضمن، تجتهد في مقابل النص. قلت لا بس بين الدليل، قال روايتين معتبرتين نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين في رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام وعن ربح ما لا يضمن. هذه الرواية حملها صاحب الوسائل رحمة الله عليه الشيخ حر العاملي على أن الرواية تدل على حرمة البيع مرابحة، يعني مالك المال يعطيك المال تقول لك يقول لك بيع هذا المتاع ب100,000 تومان، الدلال السمسار يريد أخذ ربح، يروح يبيع 110 مليون، 110,000 تومان. ليش؟ قال ما لصاحب المال 10,000 لي. قال الإمام عليه السلام هذا حرام، ما يجوز، أنت تريد ربح ما لا يضمن. ليش؟ أنك ما اشتريت هذا المال، جناب الدلال سمسار ما ضمنت لصاحب المال ثمنا، ما اشتريته، المال للغير، أنت تريد أخذ الربح من مال الغير. رواية معناه هذا، رواية معناه هذا. مثلا في موثق، بله، في رواية عبدال، بله، رواية أخرى تدل على هذا المعنى، حرمة بيع مرابحة، هذه الرواية معتبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق فقد قوموا عليه قيمة ويقولون بيع فما ازددت فلك، قال لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة، يعني الشخص يقول، مالك يقول أنت روح بيع هذا المال، إذا بعت وأزيد من 100,000 تومان لك، الزيادة لك، ولكن لا يبيعهم مرابحة. ليش؟ البيع المرابح كذب، بيع المرابح يعني تقول أنا اشتريت هذا المال بهذا السعر وأخذ مثلا هذا المقدار زيادة، مال هذا المال للمالك، هو وكلتك للبيع انتهى، ماضر على هذا المقدار لك. قال هذا القائل هذا المعنى غلط. ليش؟ لأن هذا القائل يتخيل من كلمة الربح، تصور أن المراد من ربح ما لا يضمن، يعني ربح مرابح، أريد من الربح المرابح. قال يعني مراد الرواية، معنى الرواية، كل ما أخذت من المال ولم تكن في قباله خسارة. ميجوز المالك في المضاربة يأخذ ربح، في مقابل أخذ الربح يكون تلف المال عليه، الخسارة عليه. إذا ضمن ماله تأخذ ربح بلا ضمان. هذا المعنى الذي ذكر هذا القائل قطعا خلاف الظاهر. ليش؟ لا معنى لأن أكون ضامنا لمالي، هذا مالي، ربح ما لا يضمن، يعني لابد أن أكون ضامنا لمالي حتى يصح أخذ الربح، هذا مالي. مثلا هذا المال، هذا الكتاب سعره 20,000 تومان، تبيع 25,000 تومان، هذا البيع حرام. ليش؟ لأنه ربح ما لا يضمن، إذ سعر هذا المال 20، رب تأخذ 25. ربح ما لا يضمن يعني إذا ما ضمنت لهذا المال شيء، المال للغير، ما اشتريته، أكو رواية تدل على هذا المعنى الذي ذكرته، هذا الرواية سألت أبا رواية معتبر إبراهيم الكرخي، سألت أبا عبد الله عليه السلام، إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا، نخلا بعت النخلة درهما، والنخل فيه ثمر، فانطلق الذي اشتراه مني، المشتري راح، فباعه من رجل آخر بربح، بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، اون پولم من نداد، ما اعطان الفلوس، ما قبضت الفلوس. قال لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن، هو مدين، ضمن لك الثمن. قلت نعم. قال فالربح له. مراد الرواية يعني إذا كان المال مالا للغير وما ماكو مالك، ما ضمنت في مقابل، اما اذا كان المال مالك بالبيع وضمنت لا بأس. هذا الرواية معناه هذا، وإلا يلزم تعطيل الفقه. قال هذا القائل ينقض على المعنى الذي ذكرت، نفس القائل يقول ينقض على المعنى الذي ذكرت بنقوذ، النقض الأول بموارد ضمان اليد، القاصب إذا أخذ المال فهو ضامن، ربحه للمالك. المالك يأخذ ربح ما عدم ضمانه للمال. لا فرق بين المضاربة بشرط الضمان وبين القاصب. يجيب عن هذا النقض يقول: كلامنا في الضمان العقدي، النقض من موارد ضمان اليد. هذا الجواب مو جواب صحيح. ليش؟ لأنك من أين تقول كلامنا في الضمان العقدي؟ ليش كلامنا في الضمان العقدي؟ الرواية نهى عن ربح ما لا يضمن مطلق مطلق. لا فرق بين ضمان اليد وبين ضمان العقدي. النقض الثاني: بما إذا بيع مال المالك بأكثر. بما فيه ربح فذولة من قبل الغاصب. الغاصب يبيع هذا المال المقصوب بأكثر من سعره السوقية، قيمته السوقية 100,000 تومان، الغاصب يبيع ب120,000 تومان. إذا أجاز المالك البيع صحيح أم لا؟ قطعا صحيح، بفضولي المالك يجيز. قال: الضمان على القاصب باليد لا بالعقد. جناب القائل، ما كان النقض بالنسبة إلى القاصب؟ النقض بالنسبة إلى المالك، يعني المالك يبيع ماله بأكثر من قيمته السوقية، هذا يأخذ ربح ولا يضمن. ليش؟ لأن الضمان مالي كان 100,000 تومان، يأخذ 120 يأخذ ربح. هذا النقد ما تجيب، ما تجيب هذا النقد. ما كان الكلام في الغاصب، إنما النقد الغاصب باع مال المالك بأزيد من السعر فضولة، والمالك يجيز البيع. النقد الثالث: النقد بموارد الضمان العقدي بالشرط مع ثبوت الربح فيها للمالك، بعقد التأمين او عقد الضمان، ضمان العقد. الان جناب که تاجر، تتجر في السوق، تروح إلى الشركة تأمين وتقول: أنا أريد تأمين مالي. تؤمن مالك وتأخذ ربح بلا خسارة. ليش؟ إذا خسرت فالخسران يعطيه شركة، شخص آخر. قال: كلامنا في ضمان الشخص المشتري أو البائع، موشخص آخر، یعنی میسیر ان یجیع مال الآخرین فی کیسی بلا خروج مالی من کیس آخر، من کیسی، انا آخذ ملايين بلا ان ادفع هذا المقدار. مقام هكذا. الان الدولة يقول لكون التجارة مثلا في البلد عاليا والناس يشتغلون بالتجارة والبلد صار مستغنيا عن الغير، كل شخص يتجر ويخسر فأنا أعطيه الخسارة بلاش. و الا الان في قرض الربوي الشخص يقول انا اقرضك كذا الى سنه بشرط ان تهب ولدك هذا المقدار، هذا القرض ربوي، نعم حرام، نعم حرام. ليش؟ لأنك تأخذ زيادة. إذا ضمن الدولة شركة مجانا بلاش خسارة بيعك عقودك فأنت تأخذ ربح بلا ضمان. أصلا او شخص الان ياخذ يشتري سياره شخصيه، هذه السياره اشتريته مليار، ثم يبيعها قبل القبض باكثر، هذا ربح ما لا يضمن، مو حرام قطعا يجوز. يجيب عن هذا الإشكال نفس بيع المبيع قبل قبضه يخرجه من ضمان البائع. أصلا مو لازم جناب القائل حتى يأخذ ويبيع بربح أكثر بسعر أكثر، هذا من مصداق ربح. كما أنا في بيع العينة، أنا أشتري من المالك سيارة، ما أشتريت في البيع الأول البيع الثاني، ثم أقول له هل تشتري نسية؟ قال كم؟ قلت اشتريت منك مليار، أبيعك مليار و مائتين. ما أدري أي مطلب كان في ذهن هؤلاء حتى فسروا هذه الرواية بمعنى غير ظاهر مع ورود نقوض كثيرة. مطلب مهم في الفقه، تارة الإنسان يملأ فكره
من مطالب يرى أن المعاملات لابد أن تكون بهذا الشكل، ثم يريد أن يحلله في الشرع. قطعا هذا الشخص لا يجد الحكم الشرعي، لأن هدفه مقصده هو تصحيح عمله. سمعت هذه الغصة لعلها تقريبا متداولة، يعني يسمعها كثير من الناس. علامة الحلي رحمة الله عليه أو المحقق الحلي، قيل له سقط طائرة في بئر بيتك وماتت، ماتت، هل تسير، هل يسير ماء البئر نجسا يحتاج إلى النزع بالدول؟ قال هذا الحفر، هذا البئر، خذ فيه يعني مليء، لابد أن يسير مليئا من التراب حتى أراجع الفقه والرواية. ليش؟ لو كان هذا البئر مضرا لي، يعني بهذا المعنى إذا قلت يسير نجسان لابد أن أعطي الفلوس، أنزح، أو مثلا العامل الأشخاص. أما إذا خرب البئر، يعني افتخمت من الرواية نجاسة البئر، أو افتخمت من الرواية عدم نجاسة البئر، لا فرق لي، لا فائدة شخصية. الأفراد الذين كانوا من الاجتماعيين يقصدون مطالب، مثلا أنا أروح إلى هذا المدرس أشوف الزمان المناسب للدرس، ساعة 11 إلى 12 ليلا، أرجع أسأل، قالوا ممنوع، مخطور، قال لا بأس، يخاف الناس على أنفسهم. أقول لا بأس، أنا أرى مقصدي وأريد أن أدرس في هذه الساعة، وإلا جدا هذه الرواية المعنى الذي ذكره الشيخ الحل العاملي رحمة الله عليه لو لم يكن ظاهرا فقطعا محتمل، مضافا إلى ورود النقوض الكثيرة ما تقدر أن تجيب عن هذه النقوض. أقول هذا النقد، تقول مقصودنا الضمان العقدي، أقول هذا النقد، تقول مقصودنا، من أين تقول؟ الرواية من كيسك تقول أو من الرواية؟ لذا هذه القاعدة لا تدل علیه روای ابدو. الجه الثالث یمکن ان یقال لهذه القاعده مهمه مستند آخر و هی الروایات الخاصه فی موارد خاصه ان شاء الله نتعرضها غدا و باچر بحول الله و قوته صلى الله على محمد و آله الطاهرین بشرط الحیات و التوفیق و لعنت الله على اعدائنا اجمعین.
به مرابعه این شد که من کالا رو از مالکش میگیرم برم بفروشم بعد پولش رو پس ندم؟
نه، اضافه بر پولو میفروشم برای خودم
و اون اصل پول اون کالا رو اون آقا مالک